الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الميامين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه، وزينكم برضاه، وأكرمكم بجنته. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بكتاب الصيام من كتاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو المجلس الثاني أو الدرس الثاني، وقد تقدم في الدرس الأول شرح خمسة من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الصيام، وهي الخمسة الأولى. ثم أقول مستعينا بالله على شروع درسي، على الشروع في درسي هذه الليلة الدرس الثاني. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث. فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وسلم. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، ولا صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند هذا الحديث تنبيهات أربعة. التنبيه الأول: اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا هو لفظ النسائي بتمامه، وأما أحمد وأبو داود والترمذي فأخرجوه بلفظ من لم يجمع الصيام. التنبيه الثاني: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني بلفظ لا صيام لمن لم يفضه من الليل. التنبيه الثالث: هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، فروي موقوفا على حفصة وابن عمر من قولهما، وروي موصولا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، وقد نقل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن أكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح، وقد رجح أو صحها وقفه كبار أئمة الحديث منهم أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني، وكذلك ابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن التركماني والعيني وغيرهم. ثم هؤلاء الذين رجحوا أنه موقوف رجح بعضهم وقفه على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وبعضهم رجح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم رجح وقفه عن جميعهما. والموقوف عنهما ثابت، وقد صححه عديدون، ثابت عن حفصة وثابت عن ابن عمر، وقد قال وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له عن ابن عمر وحفصة إسنادان إسنادين جيدين، وصحح الأثرين أيضا الحافظ البيهقي وغيرهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وبعضهم صحح الحديث مرفوعا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم والبيهقي والخطابي وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي والنووي وابن باز، وكذلك الدارقطني في قول الله، والصواب في هذا الحديث أنه موقوف، وأما المرفوع فلا يصح، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي وعديدون. التنبيه الرابع، ذكر العالمان ابن باز والألباني أنه على القول بتصويب الموقوف فله حكم الرفع لأنه تشريع ولا يقال بالرأي. وأزيد تنبيها خامسا فأقول إن لم يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغني في الاستدلال ما جاء موقوفا على أم المؤمنين حفصة وأخيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، لأنه قد ذكر ابن حزم الظاهري والبيهقي وابن تيمية وغيرهم أنه لا يعرف لحفصة وابن عمر مخالف من الصحابة، ومثل هذا يعده العلماء إجماعا من الصحابة. فالحديث حجة سواء قلنا برفعه أو قلنا بوقفه، حجة في هذا الباب على المسألة التي وردت فيه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ، وأيضا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فمثله يقال أخرجه مسلم والخمسة. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بلفظ فإني صائم وبلفظ فإني إذن صائم، مع متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم أو فإني إذا صائم؟ عندما أجابوه بأنه لا يوجد شيء من طعام في البيت. وهذا اللفظ تأملوه، فإني صائم فإني إذا صائم، هذا اللفظ محتمل لأمرين: الأول أنه إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنية صوم تطوع من النهار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي صيام هذا اليوم إلا في النهار حين أخبروه أنه لا طعام عندهم، وكان صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الليل، لم يأكل من طلوع الفجر، يعني لم يأكل وقت الصيام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يحتمل هذا اللفظ أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صائم في هذا اليوم، يعني أنه قد صام هذا اليوم ونواه من الليل وأصبح من دخول الوقت صائما. فهذا احتمال وهذا احتمال. والأدلة إذا توارد عليها الاحتمال أو الدليل إذا ورد عليه الاحتمال القوي فإنه يسقط الاستدلال به ويبحث في المسألة عن دليل آخر. ولأجل هذا الاحتمال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إنشاء نية التطوع بالصيام من النهار، منهم من أجازه كما سيأتي، وبناء على هذا الحديث، ومنهم من منع منه احتجاجا بالحديث السابق: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولم يحتج من منع بهذا الحديث فإني صائم أو فإني إذا صائم، لأنه عنده ماذا؟ محتمل للإنشاء أو الإخبار. الوقفة الثانية جاء في الحديث، الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظهما. جاء في الحديث الأول لفظ من لم يبيت الصيام، أي من لم ينوي الصيام بقلبه. وجاء في الحديث الأول أيضا لفظ لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم ينوه ويعزم عليه بقلبه في ليلة الصوم. وجاء في الحديث الثاني لفظ هل عندكم شيء، أي هل عندكم طعام. وجاء في الحديث الثاني أيضا أهدي لنا حيس، والحيس نوع من الطعام وهو تمر بدون نوى يخلط مع سمن وأقط أو دقيق ثم يعجن كثيرا ليمتزج بعضه ببعض، وقد يطيب أكثر فيوضع على النار لتكون نكهته وطعمه ليتكون نكهته جميلة طيبة وطعمه لذيذا. وأصل الحيس الخلط. الوقفة الثالثة وهي عن فوائدهما، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن الصوم لا يصح إلا بنية، أن الصوم لا يصح إلا بنية فرضا كان أو تطوعا، وذلك لما جاء في هذا الحديث أو الأثر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي اللفظ الآخر لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا صيام له أو لا صيام لمن لم يفرضه، هذا نهي للصحة، وقد نقل الإجماع على هذا النفي للصحة. فقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو نفلا. لماذا؟ لأنه عبادة، لأنه عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى ماذا؟ إلى النية. ونقل الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الإجماع على أنه لا بد لصيام النذر والكفارة أيضا من نية. ونقل الفقيه ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد الإجماع على النية في صوم التطوع، لأنه قال: وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية، يعني متى تبتدئ، أجمعوا على اشتراطها واختلفوا في وقت ابتدائها واختلفوا في وقتها. ويؤكد وجوب النية وأن الصيام لا يصح إلا بها فرضا كان أو نفلا قول الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن حجر الأسقلاني. وقد قال وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله والفقيه النووي الشافعي والإمام ابن تيمية ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية أن من خطر بقلبه أنه صائم غدا من الليل فقد نوى وحصلت له نية الصيام. وذكر الفقيه النووي الشافعي رحمه الله أن صفة في كتابه المجموع أن صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد قلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ومن مفسدات الصوم عند جماهير العلماء قطع نية الصوم بقصد الإفطار في جزء من نهار صوم الفرض حتى ولو لم يأكل أو يشرب، للحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد سواء في المساجد بعد الصلوات كالمغرب والتراويح أو في البيوت ف فلا يجوز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، ولو كان خيرا وفيه أجر لسبقون إليه. الفائدة الثانية أن وجوب تبيت نية الصوم من الليل خاص بالصوم الواجب بأصل الشرع كرمضان، أو بإيجاب العبد له على نفسه كالنذر والكفارات، ولا يدخل فيه صوم التطوع. ويدل على هذه الفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: فإني صائم، أو فإني إذا صائم. وهذا اللفظ الثاني أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث إنما هو بناء على أن هذا اللفظ إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنية صوم تطوع من النهار، وليس إخبارا. والمصنف رحمه الله هنا أورد حديث عائشة هذا وساقه بعد حديث حفصة لأجل هذا المعنى، وأن معنى حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ نية صوم التطوع من النهار، لأن حديث حفصة رضي الله عنه من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ظاهره العموم، فيشمل صيام الفرض والتطوع، وأخرج التطوع منه بحديث عائشة، أو أخرج حديث عائشة التطوع من هذا العموم في حديث حفصة، وبقي في حديث حفصة الصيام الواجب بأصل الشرع كرمضان، والصيام الواجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر والكفارات، تبقى على وجوب تبييت النية لها من الليل. وإلى وجوب تبييت الصوم الواجب من الليل ذهب جماهير أهل العلم، ونقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وابن حزم الظاهري في كتابه المحلى إجماع أهل العلم على صحة صوم من نوى الصيام من الليل فرضا وتطوعا. وهل تجب لرمضان نية واحدة في أوله، أم تجب النية لكل ليلة منه؟ فيه خلاف، وقد ذهب أكثر العلماء إلى وجوب أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام شهر رمضان من الليل، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم موفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي والنووي الشافعي. وهذا القول هو الصحيح لأمرين، وهذا القول هو الصحيح لأمرين. الأمر الأول حديث أو أثر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو لا صيام لمن لم يفضه من الليل، لأنه يدل على وجوب تبييت النية كل ليلة. وقد صح والحمد لله من قول حفصة ومن قول ابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في صيام الفرض. ومثل هذا كما تقدم يعده العلماء إجماعا من الصحابة، وقد تقدم أن ابن حزم الظاهري والبيهقي الشافعي وابن تيمية وغيرهم ذكروا أنه لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الأمر الثاني الذي يرجح قول الجمهور أن كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة، ويتأثر هذا اليوم وحده بما وقع فيه من مفطر دون باقي الأيام. فلو أكل في اليوم الخامس لم يتأثر إلا اليوم الخامس فقط من رمضان إذا لم يأكل في بقية الشهر، وإذا جامع في اليوم العاشر ولم يجامع في بقية الشهر في النهار لم يتأثر إلا اليوم ماذا؟ العاشر. ويقوي ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن نوى الصيام من الليل لكل يوم من أيام شهر رمضان فقد صح صيامه بالإجماع ومعه الدليل، ومن لم ينوه كل ليلة فصومه محل خلاف بين العلماء وليس مع أهله دليل، وأكثر العلماء على عدم إجزائه. الفائدة الثالثة: صحة صوم التطوع بنية من النهار بشرط عدم تناول أو فعل شيء من المفطرات في أوله، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نقله عنهم النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويدل على هذه الفائدة كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإني صائم أو فإني إذا صائم، بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا اللفظ إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنية صوم تطوع من النهار، إلا أنه يحتمل كما قال جمع من الفقهاء أن يكون إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في هذا اليوم بأنه صائم فيه. ولأجل هذا الاحتمال ذهب أصحاب من يقولون أن الحديث محتمل للإخبار، ذهبوا إلى وجوب تبييت النية في جميع صوم التطوع مقيدا كان أو مطلقا. ومذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة، ومذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة أنه يصح إنشاء نية الصوم التطوعي من أنه يصح إنشاء نية صوم تطوع من النهار، لأنه إن لم يكن حديث عائشة رضي الله عنه إنشاء فقد ثبت عن جمع من الصحابة إنشاء نية صوم التطوع من النهار، وهذا كاف في الاستدلال وهو حجة. ثبت ذلك أنه ثبت هذا الأمر، وهو أن ينوي الإنسان الصوم التطوع في النهار، ثبت هذا عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة، جاء من طريقين فيهما ضعف لكنهما يتقويان ببعض، وجاء من طرق متعددة فيها ضعف عن معاذ بن جبل. ومن نوى صوم التطوع من النهار عند من يجيز النية له من النهار، انتبهوا، ومن نوى صوم التطوع من النهار عند من يجيز النية له من النهار فقد قيل تصح نيته هذه في أي وقت من نهار الصوم جميعه، سواء كان قبل الظهر أو بعده إلى قبل مغيب الشمس. وقيل تصح النية قبل الزوال ودخول وقت الظهر ولا تصح بعد الزوال، والقول الأول أصح أن جميع النهار تصح فيه نية التطوع بالصوم. لماذا؟ لأنه صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. والأول الذي هو القول الصحيح هو قول الأكثر وأثر حذيفة قد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما. وقد قوى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول بالآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على صيام الفرض بل كان يتطوع بالصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني في حديث عائشة فإني إذا صائم وقوله صلى الله عليه وسلم أريني فلقد أصبحت صائما. وقد جاءت أحاديث أخرى عديدة وصحيحة في تطوعه صلى الله عليه وسلم بالصيام. وقد جاء في حديث عائشة عند البخاري ومسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. الفائدة الخامسة أن النية إذا وقعت في أي جزء من الليل أجزأت ولو أتى الناوي بعدها بفعل ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع، وذلك لدخول كل جزء من الليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الصيام قبل الفجر وفي لفظ يفرضه من الليل، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وأول الليل بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني. الفائدة السادسة أن العبد إذا نوى صيام تطوع بالليل ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له. أن العبد إذا نوى صيام تطوع بالليل ثم أراد أن يفطر بالنهار بعد أن كان ممسكا عن المفطرات جاز له. ودليل ذلك قول عائشة فقلنا أهدي لنا حيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أريني فلقد أصبحت صائما، قالت عائشة فأكل. ويقويه أيضا تفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما في صيام التطوع، فإنه كان صائما وجعله يفطر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان. وحديث سلمان وقصة هذا وقصته مع أبي الدرداء رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه، وثبت هذا القول عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أفطر في نهار صيام التطوع هل يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه أم لا؟ إن كان إفطاره في صوم التطوع لعذر من مرض أو سفر أو نحوه فلا قضاء عليه بالإجماع، وقد نقله حافظ بن عبد البر المالكي وغيره. وإن كان إفطاره في صوم التطوع لغير عذر فاختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فمنهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي، والقولان جميعا ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر عدم لزوم القضاء وأنه لا يجب، وقد نسبه ابن حزم الظاهري إلى جمهور السلف، ونسبه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى جماهير العلماء. ومن الفقهاء رحمهم الله من استحب القضاء ولم يجب كسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهما. الفائدة السابعة والأخيرة من هذين الحديثين يسر شريعة الإسلام. الفائدة السابعة وهي من حديث في حديث عائشة، يسر شريعة الإسلام حيث سهلت في نية التطوع المطلق من النهار، أو في نية التطوع من النهار تكثيرا له ولأجور أهله، تكثيرا لهذا الصيام التطوعي ولأجور أهله. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يجيز النية في الصوم من النهار في التطوع المطلق دون التطوع المقيد، كيوم عرفة وست من شوال ونحو ذلك. ومنهم من يجيزها في كل تطوع سواء كان مقيدا أو مطلقا. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين بإذن الله تعالى في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الصحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم بنفس اللفظ الذي ذكره المصنف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، قد أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو حديث ضعيف لأن في إسناده قرة ابن عبد الرحمن، وقد قال عنه الإمام أحمد: ننكر الحديث جدا. وضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال أبو زرعة الرازي: الأحاديث التي يرويها مناكير. وقال أبو داود في حديثه نكارة. وقد تفرد أيضا بهذا الحديث عن الزهري، وضعف الحديث الألباني وغيره. ولعل الأظهر في هذا الحديث أنه ضعيف جدا. والحمد لله الأحاديث في تعجيل الإفطار متعددة وصحيحة، بل ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور أنها حديث صحيحة متواترة. الوقفة الثانية جاء في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، أي الصائمون، المراد بالناس هنا الصائمون. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عجلوا الفطر، أي بادروا إلى الفطر في أول الوقت عند تحقق غروب قرص الشمس ودخول وقت المغرب. وجاء في الحديث الثالث أو في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجلهم فطرا، أي أسرع الصائمين إفطارا إذا تحقق غروب قرص الشمس. الوقفة الثالثة وهي عن فوائد هذين الحديثين. ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهي مشروعية استحباب وسنة بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع على سنية تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس جمع من العلماء، نقله ابن رشد الحفيد المالكي وأبو زكريا النووي الشافعي وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي وغيرهم، وثبت عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وتعجيل الفطر كما تقدم إنما يكون بعد تيقن مغيب قرص الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لم تغب. لماذا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل لا يدخل إلا بمغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. ومن شك في غياب الشمس هل غابت أم لا، ومن شك في غيابها لزمه التمادي والاستمرار صائما حتى لا يشك، لأن الأصل بقاء النهار ولا يخرج عنه إلا بيقين مثله أو بغلبة ظن. والفطر بغلبة الظن جائز عند المذاهب الأربعة وغيرها، وثبت حصوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الفقيه أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع الإجماع على أن من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار، أنه يقضي. والفطر بغلبة الظن، وعلى من أفطر بغلبة الظن ثم ظهر له أنه قد أفطر قبل مغيب الشمس عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، الذي يجوز للإنسان أن يفطر، يجوز للصائم أن يفطر بغلبة ظنه غروب الشمس، وإذا ظهر أنه لم يصب وطلعت الشمس بعد ذلك مثلا، أو علم بأنه أفطر في قبل مغيبها، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد ذكر اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وذكره غيره. الفائدة الثانية الرد على الشيعة الرافضة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه. هذا الحديث حديث أنس قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو عندهما بنفس سياق المصنف. وتأكيدي بأن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو نفس لفظ السياق الذي في الصحيحين، وهو قد نسب الحديث إليهما فقال متفق عليه، يعني بين البخاري ومسلم، لأن كتاب بلوغ المرام فيه أوهام عديدة، ففيه أنه رحمه الله تعالى قد ينسب اللفظ إلى بعض الكتب وهو ليس فيها بل في كتب أخرى، مثلا ينسبه إلى الأربعة، وهو مثلا كما في الحديث الأول نسبه في الحديث الأول من كتابه بلوغ المرام، نسب اللفظ لابن أبي شيبة، قال أخرجه الأربعة واللفظ لابن أبي شيبة، والصواب أن اللفظ للأربعة وليس لابن أبي شيبة. وقد ينسب مثلا الحديث للخمسة وليس عند جميعهم بل عند بعضهم، وهذا حدث أو حصل في مواقع أو في مواضع عديدة من كتاب بلوغ المرام. وقد مرت معنا خلال الدرس الماضي وهذا الدرس بعض هذه الأوهام. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. أقول الأئمة رحمهم الله تعالى ليسوا مثل الآن، نحن الآن عندنا الأجهزة تخرج لنا لفظ الحديث ومن خرجه ورواته في لحظات من عشرات ومئات الكتب. أما الأئمة السابقون فإنهم رحمهم الله تعالى كانوا يبذلون جهدا كبيرا في البحث عن الحديث في الكتب، بل في الكتاب الواحد، لأنه ليس لهذه الكتب التي بأيديهم فهارس، بل إنما هي عبارة عن مخطوطات. فمثل هذا الوهم هذا لا يعتبر شيئا بالنسبة لما هم عليه من حال، لكن المعيب في حقنا نحن التي جميع المصادر الكتب بين أيدينا وأمامنا في هذه الشاشات وهذه الأجهزة، ومع ذلك نقع في أضعاف مضاعفة لمثل هذه الأوهام. أقول الوقفة الثانية وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، والسحور بفتح السين، السحور بفتح السين ما يتسحر به وهو الطعام، وبضم السين السحور الفعل الذي هو الأكل. والمراد به في هذا الحديث والمراد بالسحور في هذا الحديث الطعام، لأنه الرواية وللأمر قبله بقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، وسمي سحورا لأن أكله يكون في وقت السحر، والسحر آخر الليل. الوقفة الثالثة وهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائده هي الفائدة الأولى الترغيب في أكلة السحور والتحريض على عدم تركها، وذلك للأمر بها في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، ولذكره صلى الله عليه وسلم بعض فضل أكلة السحور كالبركة، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا للاستحباب بالإجماع، وقد نقل الإجماع الاستحباب ابن المنذر والقاضي عياض المالكي والنووي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي وبدر الدين العيني الحنفي وكثيرون، بل نص الفقيه بدر الدين العين الحنفي فقال قوله تسحر أمر ندب بالإجماع. هذه الفائدة الثانية، أن في السحور بركة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة. وثبت عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السحور إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. وللعلماء رحمهم الله تعالى في بركة السحور قولان، القول الأول أنها بركة دنيوية وأخروية لما في السحور من التقوي على صيام الغد والرغبة في الإكثار من الصيام واتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، و قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا القول قد رجحه السعدي وابن عثيمين والنجمي. القول الثاني أنها بركة دنيوية، وهذا لأن السحور يقوي على صوم الغد والاستمرار فيه وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، ولا يلحق الصائم الضرر بسببه. وهذا القول هو قد قال عنه النووي أنه الصواب المعتمد في معناه، والقول الأول أظهر أنه أن البركة تشمل البركة الدينية والبركة الدنيوية كلها موجودة في التسحر. ومن بركات السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة ونزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، فربما صلى العبد أو دعا ربه أو قرأ شيئا من القرآن، لأن السحور يستحب أن يؤخر. ومن بركات السحور أيضا صلاة الله على المتسحرين كما جاء في حديث عند أحمد، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، وهو حديث حسن إن شاء الله بطرقه وشواهده. ومن بركات السحور أيضا أنه يعين على صلاة الفجر في جماعة، لأنه يكون في وقت متأخر من الليل قبيل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الثالثة أن السحور لا يختص بنوع من الطعام ولا مقدار معين، بل كل مأكول أو مشروب ولو قل تحصل به السنة والفضيلة، وقد نص على ذلك جمع من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. والأكل أفضل من الشرب وأكثر بركة، ويدل على أن الأكل هو الأفضل ما تقدم من حديث ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأخرج أحمد من طريقين فيهما ضعف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور أكلة السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتساحرين. وبعض أهل العلم قوى إسناده، وبعضهم صححه، وحكم الألباني رحمه الله تعالى بأنه حسن لغيره. وأفضل ما يتسحر عليه هو التمر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وقد أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه جمع من العلماء. والسنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لأن التأخير أعون للصائم على الصبر عن الجوع والعطش في نهار الصوم. وقد نقل الفقيه ابن رشد المالكي الحفيد في كتابه بداية المجتهد الإجماع على أن من سنن الصوم تأخير السحور، ويبدأ وقت السحور عند أكثر العلماء، ويبدأ وقت السحور عند أكثر العلماء من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. والأفضل عند جميع العلماء أن يقرب السحور من الفجر. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، ولفظه عند البخاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى، فقال الناس لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني من القرآن. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يحسن لنا الختام، إنه جواد كريم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الميامين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، جملكم الله بالفقه في دينه، وزينكم برضاه، وأكرمكم بجنته. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بكتاب الصيام من كتاب الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو المجلس الثاني أو الدرس الثاني، وقد تقدم في الدرس الأول شرح 5 من الأحاديث التي ذكرت في كتاب الصيام، وهي 5 الأولى. ثم أقول مستعينا بالله على شروع درسي، على الشروع في درسي هذه الليلة الدرس الثاني. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل صلى الله عليه وسلم. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: ولا صيام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند هذا الحديث تنبيهات أربعة. التنبيه الأول: اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله هنا هو لفظ النسائي بتمامه، وأما أحمد وأبو داود والترمذي فأخرجوه بلفظ من لم يجمع الصيام. التنبيه الثاني: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني بلفظ لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. التنبيه الثالث: هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، فروي موقوفا على حفصة وابن عمر من قولهما، وروي موصولا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وقد نقل وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن أكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح، وقد رجح أو صح وقفه كبار أئمة الحديث منهم أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني، وكذلك ابن عبد البر وابن عبد الهادي وابن التركماني والعيني وغيرهم. ثم هؤلاء الذين رجحوا أنه موقوف رجح بعضهم وقفه على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وبعضهم رجح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم رجح وقفه عن جميعهما. والموقوف عنهما ثابت، وقد صححه عديدون، ثابت عن حفصة وثابت عن ابن عمر. وقد قال وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن له عن ابن عمر وحفصة إسنادان إسنادين جيدين. وصحح الأثرين أيضا الحافظ البيهقي وغيرهم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. و بعضهم صحح الحديث مرفوعا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم والبيهقي والخطابي وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي والنووي وابن باز، وكذلك الدارقطني في قول الله، والصواب في هذا الحديث أنه موقوف، وأما المرفوع فلا يصح، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم الرازي وعديدون. التنبيه الرابع، ذكر العالمان ابن باز والألباني أنه على القول بتصويب الموقوف فله حكم الرفع لأنه تشريع ولا يقال بالرأي. وأزيد تنبيها خامسا فأقول إن لم يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيغني في الاستدلال ما جاء موقوفا على أم المؤمنين حفصة وأخيها عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، لأنه قد ذكر ابن حزم الظاهري والبيهقي وابن تيمية وغيرهم أنه لا يعرف لحفصة وابن عمر مخالف من الصحابة، ومثل هذا يعده العلماء إجماعا من الصحابة. فالحديث حجة سواء قلنا برفعه أو قلنا بوقفه، حجة في هذا الباب على المسألة التي وردت فيه. الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح وقد أخرجه مسلم بنفس اللفظ، وأيضا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فمثله يقال أخرجه مسلم والخمسة. وقد جاء هذا الحديث عند مسلم بلفظ فإني صائم وبلفظ فإني إذن صائم. متى قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم إني صائم أو فإني إذن صائم؟ عندما أجابوه بأنه لا يوجد شيء من طعام في البيت. وهذا اللفظ تأملوه، فإني صائم فإني إذن صائم، هذا اللفظ محتمل لأمرين: الأول أنه إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنية صوم تطوع من النهار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي صيام هذا اليوم إلا في النهار حين أخبروه أنه لا طعام عندهم، وكان صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الليل، لم يأكل من طلوع الفجر، يعني لم يأكل وقت الصيام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يحتمل هذا اللفظ أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صائم في هذا اليوم، يعني أنه قد صام هذا اليوم ونواه من الليل وأصبح من دخول الوقت صائما. فهذا احتمال وهذا احتمال، والأدلة إذا توارد عليها الاحتمال أو الدليل إذا ورد عليه الاحتمال القوي فإنه يسقط الاستدلال به ويبحث في المسألة عن دليل آخر. ولأجل هذا الاحتمال اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم إنشاء نية التطوع بالصيام من النهار. منهم من أجازه كما سيأتي، وبناء على هذا الحديث، ومنهم من منع منه احتجاجا بالحديث السابق: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولم يحتج من منع بهذا الحديث فإني صائم أو فإني إذن صائم، لأنه عنده ماذا؟ محتمل للإنشاء أو الإخبار. الوقفة الثانية جاء في الحديث الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظهما. جاء في الحديث الأول لفظ من لم يبيت الصيام، أي من لم ينوي الصيام بقلبه. وجاء في الحديث الأول أيضا لفظ لمن لم يفرضه من الليل، أي لمن لم ينوي ويعزم عليه بقلبه في ليلة الصوم. وجاء في الحديث الثاني لفظ هل عندكم شيء، أي هل عندكم طعام. وجاء في الحديث الثاني أيضا أهدي لنا حيس، والحيس نوع من الطعام، وهو تمر بدون نوى يخلط مع سمن وأقط أو دقيق ثم يعجن كثيرا ليمتزج بعضه ببعض، وقد يطيب أكثر فيوضع على النار لتكون نكهته وطعمه لتكون نكهته جميلة طيبة وطعمه لذيذا. وأصل الحيس الخلط. الوقفة الثالثة وهي عن فوائدهما، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى أن الصوم لا يصح إلا بنية، أن الصوم لا يصح إلا بنية فرضا كان أو تطوعا، وذلك لما جاء في هذا الحديث أو الأثر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي اللفظ الآخر: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا صيام له أو لا صيام لمن لم يفرضه، هذا نهي للصحة، وقد نقل الإجماع على هذا النفي للصحة. فقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو نفلا. لماذا؟ لأنه عبادة، لأنه عبادة محضة، والعبادات تفتقر إلى ماذا؟ إلى النية. ونقل الفقيه أبو الحسن الماوردي الشافعي رحمه الله في كتابه الحاوي الإجماع على أنه لا بد لصيام النذر والكفارة أيضا من نية. ونقل الفقيه ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد الإجماع على النية في صوم التطوع، لأنه قال: وأما الركن الثاني وهو النية فلا أعلم أحدا لم يشترط النية في صوم التطوع، وإنما اختلفوا في وقت النية، يعني متى تبتدئ، أجمعوا على اشتراطها واختلفوا في وقت ابتدائها واختلفوا في وقتها. ويؤكد وجوب النية وأن الصيام لا يصح إلا بها فرضا كان أو نفلا، قول الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم موفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي الشافعي وابن حجر الأسقلاني. وقد قال وقد ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله والفقيه النووي الشافعي والإمام ابن تيمية ذكر الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية أن من خطر بقلبه أنه صائم غدا من الليل فقد نوى وحصلت له نية الصيام، وذكر الفقيه النووي الشافعي رحمه الله أن صفة في كتابه المجموع أن صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد قلبه صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. ومن مفسدات الصوم عند جماهير العلماء قطع نية الصوم بقصد الإفطار في جزء من نهار صوم الفرض حتى ولو لم يأكل أو يشرب، للحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأنه دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد سواء في المساجد بعد الصلوات كالمغرب والتراويح أو في البيوت فلا يجوز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات، والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا، ولو كان خيرا وفيه أجر لسبقون إليه. الفائدة الثانية أن وجوب تبييت نية الصوم من الليل خاص بالصوم الواجب بأصل الشرع كرمضان أو بإيجاب العبد له على نفسه كالنذر والكفارات، ولا يدخل فيه صوم التطوع. ويدل على هذه الفائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها فإني صائم أو فإني إذا صائم، وهذا اللفظ الثاني أقوى في الدلالة. وهذا الاستدلال بهذا الحديث إنما هو بناء على أن هذا اللفظ إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنية صوم تطوع من النهار وليس إخبارا. والمصنف رحمه الله هنا أورد حديث عائشة هذا وساقه بعد حديث حفصة لأجل هذا المعنى، وأن معنى حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أنشأ نية صوم التطوع من النهار، لأن حديث حفصة رضي الله عنه من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ظاهره العموم، فيشمل صيام الفرض والتطوع، وأخرج التطوع منه وأخرج التطوع منه بحديث عائشة، أو أخرج حديث عائشة التطوع من هذا العموم في حديث حفصة، وبقي في حديث حفصة الصيام الواجب بأصل الشرع كرمضان، والصيام الواجب بإيجاب العبد على نفسه كالنذر والكفارات، تبقى على وجوب تبييت النية لها من الليل، وإلى وجوب تبييت الصوم الواجب من الليل ذهب جماهير أهل العلم، ونقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وابن حزم الظاهري في كتابه المحلى إجماع أهل العلم على صحة صوم من نوى الصيام من الليل فرضا وتطوعا. وهل تجب لرمضان نية واحدة في أوله، أم تجب النية لكل ليلة منه؟ فيه خلاف، وقد ذهب أكثر العلماء إلى وجوب أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام شهر رمضان من الليل، هذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم موفق الدين بن قدامة الحنبلي وابن حجر العسقلاني الشافعي والنووي الشافعي، وهذا القول هو الصحيح لأمرين، وهذا القول هو الصحيح لأمرين. الأمر الأول حديث أو أثر من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أو لا صيام لمن لم يفضه من الليل، لأنه يدل على وجوب تبييت النية كل ليلة، وقد صح والحمد لله من قول حفصة ومن قول ابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في صيام الفرض، ومثل هذا كما تقدم يعده العلماء إجماعا من الصحابة، وقد تقدم أن ابن حزم الظاهري والبيهقي الشافعي وابن تيمية وغيرهم ذكروا أنه لا يعرف لهما مخالف من الصحابة. الأمر الثاني الذي يرجح قول الجمهور أن كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة، ويتأثر هذا اليوم وحده بما وقع فيه من مفطر دون باقي الأيام، فلو أكل في اليوم الخامس لم يتأثر إلا اليوم الخامس فقط من رمضان إذا لم يأكل في بقية الشهر، وإذا جامع في اليوم العاشر ولم يجامع في بقية الشهر في النهار لم يتأثر إلا اليوم ماذا؟ العاشر. ويقوي ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نوى الصيام من الليل لكل يوم من أيام شهر رمضان فقد صح صيامه بالإجماع ومعه الدليل، ومن لم ينوه كل ليلة فصومه محل خلاف بين العلماء وليس مع أهله دليل، وأكثر العلماء على عدم إجزائه. الفائدة الثالثة صحة صوم التطوع بنية من النهار بشرط عدم تناول أو فعل شيء من المفطرات في أوله، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نقله عنهم النووي في شرحه على صحيح مسلم. ويدل على هذه الفائدة كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة فإني صائم أو فإني إذن صائم، بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا اللفظ إنشاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنيته صوم تطوع من النهار، إلا أنه يحتمل كما قال جمع من الفقهاء أن يكون إخبارا من النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في هذا اليوم بأنه صائم فيه. ولأجل هذا الاحتمال ذهب أصحابه من يقولون أن الحديث محتمل للإخبار، ذهبوا إلى وجوب تبييت النية في جميع صوم التطوع مقيدا كان أو مطلقا. ومذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة، ومذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة أنه يصح إنشاء نية الصوم التطوعي من أنه يصح إنشاء نية صوم تطوع من النهار، لأنه إن لم يكن حديث عائشة رضي الله عنه إنشاء فقد ثبت عن جمع من الصحابة إنشاء نية صوم التطوع من النهار، وهذا كاف في الاستدلال وهو حجة. ثبت ذلك أنه ثبت هذا الأمر، وهو أن ينوي الإنسان الصوم التطوع في النهار، ثبت هذا عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي أيوب الأنصاري وابن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي هريرة، جاء من طريقين فيهما ضعف لكنهما يتقويان ببعض، وجاء من طرق متعددة فيها ضعف عن معاذ بن جبل. ومن نوى صوم التطوع من النهار عند من يجيز النية له من النهار، انتبهوا، ومن نوى صوم التطوع من النهار عند من يجيز النية له من النهار فقد قيل تصح نيته هذه في أي وقت من نهار الصوم جميعه، سواء كان قبل الظهر أو بعده إلى قبل مغيب الشمس. وقيل تصح النية قبل الزوال ودخول وقت الظهر ولا تصح بعد الزوال، والقول الأول أصح أن جميع النهار تصح فيه نية التطوع بالصوم. لماذا؟ لأنه صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. والأول الذي هو القول الصحيح هو قول الأكثر، وأثر حذيفة قد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، وقد قوى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القول بالآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على صيام الفرض، بل كان يتطوع بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني في حديث عائشة فإني إذا صائم، وقوله صلى الله عليه وسلم أريني فلقد أصبحت صائما. وقد جاءت أحاديث أخرى عديدة وصحيحة في تطوعه صلى الله عليه وسلم بالصيام، وقد جاء في حديث عائشة عند البخاري ومسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. الفائدة الخامسة أن النية إذا وقعت في أي جزء من الليل أجزأت، ولو أتى الناوي بعدها بفعل ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع، وذلك لدخول كل جزء من الليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الصيام قبل الفجر، وفي لفظ يفرضه من الليل. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وأول الليل بعد غروب الشمس، وآخره طلوع الفجر الثاني. الفائدة السادسة أن العبد إذا نوى صيام تطوع بالليل ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له. أن العبد إذا نوى صيام تطوع بالليل ثم أراد أن يفطر بالنهار بعد أن كان ممسكا عن المفطرات جاز له. ودليل ذلك قول عائشة: فقلنا أهدي لنا حيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أريني، فلقد أصبحت صائمة. قالت عائشة: فأكل. ويقويه أيضا تفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنهما في صيام التطوع، فإنه كان صائما وجعله يفطر، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان. وحديث سلمان وقصة هذا وقصته مع أبي الدرداء رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه، وثبت هذا القول عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أفطر في نهار صيام التطوع هل يقضي هذا اليوم الذي أفطر فيه أم لا؟ إن كان إفطاره في صوم التطوع لعذر من مرض أو سفر أو نحوه فلا قضاء عليه بالإجماع، وقد نقله حافظ بن عبد البر المالكي وغيره. وإن كان إفطاره في صوم التطوع لغير عذر فاختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين، فمنهم من قال يقضي ومنهم من قال لا يقضي، والقولان جميعا ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر عدم لزوم القضاء وأنه لا يجب، وقد نسبه ابن حزم الظاهري إلى جمهور السلف، ونسبه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى جماهير العلماء. ومن الفقهاء رحمهم الله من استحب القضاء ولم يجب كسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهما. الفائدة السابعة والأخيرة من هذين الحديثين: يسر شريعة الإسلام. الفائدة السابعة وهي من حديث عائشة: يسر شريعة الإسلام حيث سهلت في نية التطوع المطلق من النهار، أو في نية التطوع من النهار تكثيرا له ولأجور أهله، تكثيرا لهذا الصيام التطوعي ولأجور أهله. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى يجيز النية في الصوم من النهار في التطوع المطلق دون التطوع المقيد كيوم عرفة وست من شوال ونحو ذلك، ومنهم من يجيزها في كل تطوع سواء كان مقيدا أو مطلقا. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وسوف يكون الكلام عن هذين الحديثين بإذن الله تعالى في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الصحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم بنفس اللفظ الذي ذكره المصنف. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، قد أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وهو حديث ضعيف لأن في إسناده قرة ابن عبد الرحمن، وقد قال عنه الإمام أحمد منكر الحديث جدا، وضعفه أبو حاتم والنسائي، وقال أبو زرعة الرازي الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو داود في حديثه نكارة، وقد تفرد أيضا في هذا الحديث عن الزهري، وضعف الحديث الألباني وغيره. ولعل الأظهر في هذا الحديث أنه ضعيف جدا، والحمد لله الأحاديث في تعجيل الإفطار متعددة وصحيحة، بل ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور أنها حديث صحيحة متواترة. الوقفة الثانية جاء في الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، أي الصائمون، المراد بالناس هنا الصائمون. وجاء في الحديث الأول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عجلوا الفطر، أي بادروا إلى الفطر في أول الوقت عند تحقق غروب قرص الشمس ودخول وقت المغرب. وجاء في الحديث الثالث أو في الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أعجلهم فطرا، أي أسرع الصائمين إفطارا إلى تحقق غروب قرص الشمس. الوقفة الثالثة وهي عن فوائد هذين الحديثين، ومن هذه الفوائد وهي الفائدة الأولى مشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهي مشروعية استحباب وسنة بإجماع العلماء. وقد نقل الإجماع على سنية تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس جمع من العلماء، نقله ابن رشد الحفيد المالكي وأبو زكريا النووي الشافعي وأبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي وغيرهم، وثبت عن عمرو بن ميمون رحمه الله أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وتعجيل الفطر كما تقدم إنما يكون بعد تيقن مغيب قرص الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم لم تغب. لماذا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. وقد قال الله سبحانه وتعالى آمرا ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل لا يدخل إلا بمغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين. ومن شك في غياب الشمس هل غابت أم لا، ومن شك في غيابها لزمه التمادي والاستمرار صائما حتى لا يشك، لأن الأصل بقاء النهار ولا يخرج عنه إلا بيقين مثله أو بغلبة ظن. والفطر بغلبة الظن جائز عند المذاهب الأربعة وغيرها، وثبت حصوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الفقيه أبو عبد الله بن مفلح الحنبلي رحمه الله في كتابه الفروع الإجماع على أن من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو أكل يظن بقاء النهار أنه يقضي. والفطر بغلبة الظن، وعلى من أفطر بغلبة الظن ثم ظهر له أنه قد أفطر قبل مغيب الشمس عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، الذي يجوز للإنسان أن يفطر، يجوز للصائم أن يفطر بغلبة ظنه غروب الشمس، وإذا ظهر أنه لم يصب وطلعت الشمس بعد ذلك مثلا، أو علم بأنه أفطر في قبل مغيبها، عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد ذكر اتفاق الأئمة الأربعة على ذلك الفقيه ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح، وذكره غيره. الفائدة الثانية الرد، على الشيعة الرافضة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عن تخريجه، هذا الحديث حديث أنس قد أخرجه البخاري ومسلم، وهو عندهما بنفس سياق المصنف. وتأكيدي بأن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو نفس لفظ السياق الذي في الصحيحين، وهو قد نسب الحديث إليهما فقال: متفق عليه، يعني بين البخاري ومسلم، لأن كتاب بلوغ المرام فيه أوهام عديدة، ففيه أنه رحمه الله تعالى قد ينسب اللفظ إلى بعض الكتب وهو ليس فيها بل في كتب أخرى، مثلا ينسبه إلى الأربعة، وهو مثلا كما في الحديث الأول نسبه في الحديث الأول من كتابه بلوغ المرام، نسب اللفظ لابن أبي شيبة، قال أخرجه الأربعة واللفظ لابن أبي شيبة، والصواب أن اللفظ للأربعة وليس لابن أبي شيبة. وقد ينسب مثلا الحديث للخمسة وليس عند جميعهم بل عند بعضهم، وهذا حدث أو حصل في مواقع أو في مواضع عديدة من كتاب بلوغ المرام. وقد ورث معنا خلال الدرس الماضي وهذا الدرس بعض هذه الأوهام. الوقفة الثانية عن شرح بعض ألفاظه. أقول الأئمة رحمهم الله تعالى ليسوا مثل الآن، نحن الآن عندنا الأجهزة تخرج لنا لفظ الحديث ومن خرجه ورواته في لحظات من عشرات ومئات الكتب. أما الأئمة السابقون فإنهم رحمهم الله تعالى كانوا يبذلون جهدا كبيرا في البحث عن الحديث في الكتب، بل في الكتاب الواحد، لأنهم ليست لأنه ليس لهذه الكتب التي بأيديهم فهارس، بل إنما هي عبارة عن مخطوطات. فمثل هذا الوهم هذا لا يعتبر شيئا بالنسبة لما هم عليه من حال، لكن المعيب في حقنا نحن التي جميع المصادر الكتب بين أيدينا وأمامنا في هذه الشاشات وهذه الأجهزة، ومع ذلك نقع في أضعاف مضاعفة لمثل هذه الأوهام. أقول الوقفة الثانية وهي عن شرح بعض ألفاظه. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور بفتح السين، السحور بفتح السين ما يتسحر به وهو الطعام، وبضم السين السحور الفعل الذي هو الأكل. والمراد به في هذا الحديث والمراد بالسحور في هذا الحديث الطعام، لأنه الرواية وللأمر قبله بقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، وسمي سحورا لأن أكله يكون في وقت السحر، والسحر آخر الليل. الوقفة الثالثة وهي عن فوائد هذا الحديث، ومن فوائده هي الفائدة الأولى الترغيب في أكلة السحور والتحريض على عدم تركها، وذلك للأمر بها في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا، ولذكره صلى الله عليه وسلم بعض فضل أكلة السحور كالبركة، والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا للاستحباب بالإجماع، وقد نقل الإجماع الاستحباب ابن المنذر والقاضي عياض المالكي والنووي الشافعي وموفق الدين ابن قدامة الحنبلي وأبو زكريا النووي وبدر الدين العيني الحنفي وكثيرون، بل نص الفقيه بدر الدين العيني الحنفي فقال قوله تسحروا أمر ندب بالإجماع. هذه الفائدة الثانية، أن في السحور بركة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة. وثبت عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السحور: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. وللعلماء رحمهم الله تعالى في بركة السحور قولان: القول الأول أنها بركة دنيوية وأخروية لما في السحور من التقوي على صيام الغد والرغبة في الإكثار من الصيام واتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وهذا القول قد رجحه السعدي وابن عثيمين والنجمي. القول الثاني أنها بركة دنيوية، وهذا لأن السحور يقوي على صوم الغد والاستمرار فيه وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام بخفة المشقة فيه على المتسحر، ولا يلحق الصائم الضرر بسببه. وهذا القول هو قد قال عنه النووي أنه الصواب المعتمد في معناه، والقول الأول أظهر أنه أن البركة تشمل البركة الدينية والبركة الدنيوية، كلها موجودة في التسحر. ومن بركات السحور الاستيقاظ في وقت الإجابة ونزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا، فربما صلى العبد أو دعا ربه أو قرأ شيئا من القرآن، لأن السحور يستحب أن يؤخر. ومن بركات السحور أيضا صلاة الله على المتسحرين، كما جاء في حديث عند أحمد، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين، وهو حديث حسن إن شاء الله بطرقه وشواهده. ومن بركات السحور أيضا أنه يعين على صلاة الفجر في جماعة، لأنه يكون في وقت متأخر من الليل قبيل الفجر. ومن فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الثالثة، أن السحور لا يختص بنوع من الطعام ولا مقدار معين، بل كل مأكول أو مشروب ولو قل تحصل به السنة والفضيلة، وقد نص على ذلك جمع من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. والأكل أفضل من الشرب وأكثر بركة، ويدل على أن الأكل هو الأفضل ما تقدم من حديث ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأخرج أحمد من طريقين فيهما ضعف عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وبعض الأهل العلم طوى إسناده، وبعضهم صححه، وحكم الألباني رحمه الله تعالى بأنه حسن لغيره. وأفضل ما يتسحر عليه هو التمر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. وقد أخرجه أبو داود وابن حبان وصححه جمع من العلماء. والسنة تأخير السحور إلى قبيل الفجر، لأن التأخير أعون للصائم على الصبر عن الجوع والعطش في نهار الصوم. وقد نقل الفقيه ابن رشد المالكي الحفيد في كتابه بداية المجتهد الإجماع على أن من سنن الصوم تأخير السحور، ويبدأ وقت السحور عند أكثر العلماء، ويبدأ وقت السحور عند أكثر العلماء من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. والأفضل عند جميع العلماء أن يقرب السحور من الفجر. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، ولفظه عند البخاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، ف فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصلى. فقال الناس لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية، يعني من القرآن. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يحسن لنا الختام، إنه جواد كريم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.